بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي متعلقة بالأذان. هل يستحب الفاصل بين الأذان والإقامة؟ ها؟ نعم يستحب. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. هذا عام في كل الصلوات أو تستثنى منه بعض الصلوات؟ عام على الصحيح. وما جاء من استثناء صلاة المغرب في قول لبعض العلماء فالدليل على خلاف. كم يكون المقدار بين الأذان والإقامة؟ نعم، الحديث المروي في التقدير ضعيف، ولكن حسب اجتماع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. فهل يجوز الفاصل بين إقامة الصلاة والدخول فيها، إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ إذا كان هناك حاجة فهذا جائز. ما الدليل على جوازه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه جنب، فقال لهم: على مكانكم بعد أن أقيمت الصلاة. تسلى ورجع. وأيضا تسوية الصبح ليه أصرح حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يناجيه، فجعل يناجيه في جانب من المسجد حتى نام بعض الناس أو نعس بعض الناس. قل: ما حكم تحري الدعاء أدبار الصلوات الخمس؟ إذا كان المراد قبل السلام فتحري الدعاء في ذلك الوقت من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أجوب، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والمراد قبل السلام. يبين ما جاء في الصحيحين حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء، أي يدعو بما شاء. فتحري الدعاء أدبار الصلوات الخمس أي قبل السلام مشروع، وهذا الموطن من المواطن التي هي يجاب أو يستجاب فيها الدعاء. وأما بعد السلام فالأدلة التي جاءت بعد السلام في الذكر لا في الدعاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين وقل هو الله أحد. هذا الذي جاء في الأدلة، قال في الدعاء في الصلوات الخمس قال في كل صلاة سؤال هذا الصلوات الخمس أما الاستخارة ذاك شيء آخر ينبئ أنه من السنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان يقول قد ابتدأ شهر شعبان ويطلب أن يكون هناك لو يكون سحور لمن أراد الصيام كل يوم أو يوم على يوم نواصل نقرأ كنا قد أخذنا مسائل الأذان وتوسعنا فيها للفائدة نواصل نقرأ إن شاء الله بعد أن ذكر الأذان وحكم الأذان بدأ في شروط الصلاة قال الإمام الشوكاني رحمه الله باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكتف ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال القبلة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد إيش عندكم؟ عين الكعبة نبدأ هذا في نسخة قال وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري هذا الباب هو في شروط الصلاة وقد أشار إليها وبعض الواجبات فيها قال أقول أما تطهير الثياب فلنص القرآن وثيابك فطهر هذه الآية فسرت بعدة تفاسير منها أنها فسرت بتطهير الثياب وفسرت بتطهير القلب وفسرت بالتطهر من الذنوب بالبعد عنها. وهذا القول الثالث قول أكثر السلف أنهم فسروا الآية بالتطهر من الذنوب والابتعاد عنها، وفسرها بعض السلف بتطهير القلب مما قد يكون فيه. وجاء تفسيرها بتطهير الثياب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أخرجه ابن جرير بسند صحيح أنه قال: قال كان المشركون لا يتطهرون، فأمر الله نبيه أن يتطهر ويطهر ثيابه. أمر الله نبيه أن يتطهر ويطهر ثيابه، وسنده صحيح عند ابن جرير، طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. جاء أيضا عن ابن سيرين عند ابن جرير أنه فسر الآية وثيابك فطهر قال اغسلها بالماء. ورجال إسناده كلهم محتج بهم غير رجل يقال له علي بن عبد الله بن جعفر، ما تبين لي منهم، وليس هو ابن المديني. أنه فسر ثيابك فطهر قال اغسلها بالماء، وهذا القول اختاره ابن جرير. قال والأظهر في معنى الآية ما قاله ابن زيد وابن سيرين أن المراد وثيابك فطهر أي طهر ثيابك من النجاسة وذلك للصلاة، على أن ابن كثير رحمه الله يقول لا مانع من حمل الآية على الجميع. يقول والعرب تطلق ربما الثوب على وثيابك فطهر، والمراد طهر قلبك وطهر بدنك. ذكر قول امرئ القيس في بيت المشهور أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن كنت ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. قال المراد القلب. فالشاهد من هذه الآية على ما ذكره الشوكاني على تفسير بعض السلف وهو اختيار الإمام ابن جرير رحمه الله أنها على ظاهرها أي طهر ثيابك التي تلبسها من النجاسات وذلك لأجل الصلاة. قال أقول أما تطهير الثياب فلنص القرآن وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، أخرجه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات. نعم رجال إسناده ثقات لكن اختلف فيه. حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. وهو في مسند أحمد وسنن ابن ماجه من طريق عبيد الله ابن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة. وعبيد الله بن عمرو الرقي ثقة. قال الحافظ ثقة فقيه ربما وهم. وقد خالفه في هذا الحديث جماعة من الرواة منهم أبو عوانة وأصباط بن محمد وعبد الحكيم ابن منصور وغيرهم كما ذكر هذا الدارقطني في العلل. فروا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة موقوفا من قوله. وقد رجح الموقوف الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني. قال الإمام أحمد بعد أن أخرج الحديث في مسنده قال هذا حديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. وكذلك صوبه أبو حاتم في العلل لولده برقم 551. وكذلك الدارقطني برقم 3310 أن الحديث موقوف على جابر بن سمرة. ولكن هذا الموقوف له شواهد ستأتي وهو بها ثابت. قال ومثله عن معاوية قال قلت لأم حبيبة. هذا السؤال عند عبد الله. عندك يا عبد الله ما قرابة معاوية من أم حبيبة؟ معاوية بن أبي سفيان وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نسألك لا ها ها حمد ما تدري ها أخته أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان. قال ومثله عن معاوية قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وأيضا بن خزيمة وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية ابن حديج عن معاوية بن أبي سفيان وسنده صحيح. يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان. حديق أو حديق كان بضم الحاء حديق مروف التقريب معاوية بن حديق تجيبي صحابي رضي الله عنه صحابي صغير. السند صحيح وهو شاهد للحديث الأول أي لمعناه حديك بضم الحاء. ما هو الشاهد من هذه الأحاديث في تطهير الثوب؟ أنه قال نعم يصلي فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ما هو الشاهد؟ تغسل أنه يطهره
أيضا الحديث الثاني: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبه الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. أما إن كان فيه أذى، ثبت لنا من حديث عائشة أنها ماذا؟ كانت تغسله وتفركه، يخرج يصلي فيه.
تغسل مكان الأذى أو تغسل
إن شاء يغسل مكان الأذى فقط أو يغسله كله يجزي. قال: ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم للنعل، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، والسند صحيح، أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فخلع عليه وضعها عن يساره فخلعوا نعاله، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما شأنكم؟ خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتها فخلعنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، أن فيهما أذى أو قدرا. ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أو أعلمه جبريل أن فيه ماذا أزالها، فلا بد من إزالة الملبوس، من إزالة النجاسة عن الملبوس، سواء كان ثوبا أو نعلا أو عمامة. قال: وله طرق عن جماعة من الصحابة، جاء عن جماعة من الصحابة كلها فيها ضعف، جاء عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وأنس وعبد الله بن الشخير وغيرهم، وكلها فيها ضعف. قال: وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. الحديث الأول حديث أبي سعيد صحيح لذاته، السند صحيح. ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات، أيضا من الأدلة الصريحة حديث أسماء في الصحيحين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه وتصلي فيه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله أو قرصه بالماء ونضحه كذلك ثم تصلي فيه. كل هذه الأدلة تدل على الأمر بتطهير الثياب للصلاة، وسيأتي الخلاف فيه هل هو شرط في الصلاة أو واجب فيها. قال: وأما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره، استدل على تطهير البدن بالأدلة التي فيها تطهير الثوب من باب أولى، وأيضا ورد في أدلة تدل على تطهيره، منها أدلة الأمر بالاستنزاه من البول، ومنها الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنجاء والاستجمار، كلها تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة. قال وأما المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الأعراب ونحو ذلك. حديث الصحيحين جاء عن أبي هريرة وجاء عن أنس، هو عن أحدهما في الصحيحين أظن عن أنس متفق عليه، وعن أبي هريرة في صحيح مسلم. وأيضا ما استدلوا به على تطهير المكان قول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه الثلاثة، تطهير الثياب وتطهير البدن وتطهير المكان. قال وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب. فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها. على هذا الكلام من الشوكاني رحمه الله تنبيهات. التنبيه الأول قوله أن قول الجمهور هو الوجوب لا الشرطية، لما رمن سبق إلى هذا، إنما نقل القول بالوجوب قول عن أحمد، والحنابلة يقولون ليس مشهورا عن أحمد، بل المشهور عن أحمد أنه يقول إنها شرط. التنبيه الثاني قوله وذهب آخرون إلى أنه سنة، نقل عن مالك رحمه الله، نقل عن مالك أنه قال إزالة النجاسة أو التطهر من النجاسة سنة، ولكن نبه النووي أن مالك رحمه الله له ثلاث أقوال. أرجح هذه الأقوال عن مالك وأصحها أنه يقول بالاشتراط كما يقول جمهور العلماء. فهذه ثلاثة أقوال. القول الأول أن تطهير التطهر من النجاسة، تطهير الثوب والبدن والمكان، شرط في صحة الصلاة، وقال به جمهور أهل العلم. واختاره شيخ الإسلام والإمام ابن القيم وغيرهم. القول الثاني أنه واجب وليس بشرط، وهذا القول جاء عن أحمد رحمه الله في قول ليس بمشهور عنه. واختاره الشوكاني هنا وله بحث طويل في نحو 10 صفحات في نيل الأوطار يرجح هذا القول ويدافع عن القول بالوجوب، وأن غاية هذه الأدلة أن تدل على الوجوب وليس فيها الشرطية. من أراد يقرأ. ولولا أنه طويل الليل قرأنا بعضه. القول الثالث نقل عن مالك أنه يقول إنه سنة، ولكن المشهور عن مالك خلاف هذا. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار القول بالشرطية وأيده بكلام جيد. قال رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 224 وما بعدها، قال: وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلى وعليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة. ثم قال: قال: والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. استدل بهذه الجزئية أن هذه الأشياء واجبات خاصة بالصلاة، والواجب الذي يكون واجبا خاصا في عبادة خاصة فإن تلك العبادة تبطل إذا فات هذا الشيء الواجب، وهذا يدل على الشرطية. قال: وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل: لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله ولا أمره به الله ورسوله، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، يعني لو صلى وعليه نجاسة عمدا هل هذا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. قال: وهذا يدل على أن هذا شرط، لو كان واجبا ما ردت. فطهارة هذه الأشياء يكون من شروط الصلاة، ولا يجوز للعبد أن يتعمد الصلاة وعلى ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو في مكانه نجاسة، فإن تعمد ذلك صلاته باطلة عند جمهور أهل العلم. بقي إن لم يعلم، إن صلى وفي ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على موضع فيه نجاسة، هذا له حالتان: الحالة الأولى إن كان لا يعلم بوجود النجاسة حال الصلاة، أي هو يظن ما ترجح عنده شيء، هل قد كانت النجاسة موجودة في حال الصلاة أو طرأت علي بعد؟ إنسان صلى رجع إلى بيته، وصل البيت بين بيته والمسجد مسافة ربع ساعة، يمشي في طريق وصل إلى بيته وجد في ثوبه نجاسة، الآن ما يعلم هل قد كانت النجاسة موجودة وهو في الصلاة أم أنها طرأت عليه بعد الصلاة. ففي هذه الحال لا شيء عليه، وخلاف من خالف في ذلك ليس بقوي. بقي الحالة الثانية، إن علم أنها كانت عليه في صلاته، علم انتهى من الصلاة ورأى تلك النجاسة، فعلم أنها كانت عليه في حال صلاته، إما لأنه لم يمشي إلى مكان فيه نجاسة، أو أنه رآها بعد صلاته مباشرة أو نحو ذلك، فعلم أنها كانت عليه في صلاته ولكنه جهلها في أثناء الصلاة، ما عرف إلا بعد أن فرغ من صلاته، أو علم ذلك ونسي أن يزيلها، نسي أن يزيلها، يعلم أن على ثوبه نجاسة وصلى ونسي أن يزيل، ولم يذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فعامة العلماء أو جمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليه وأن صلاته صحيحة. قال به ابن عمر صح عنه، ونقل ابن قدامة عن عطاء وابن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري، وهو قول أحمد وإسحاق وقول مالك وربيعة، واختاره من الشافعي ابن المنذر قال وبه أقول، واختاره النووي أيضا فإنه قال بعد أن ذكره قال وهو قول قوي في الدليل وهو المختار. استدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة في نعلي وعليه ماذا؟ أذى أو قدر، فلو كانت الصلاة من يصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلمها باطلة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا عادها من أولها، ولكنه مضى فيها واستمر، فاستمراره عليه الصلاة والسلام في صلاته ومضيه فيها دليل على صحة ذلك الجزء من الصلاة الذي صلاه وفي نعليه أذى، فعلى هذا من صلى وعليه نجاسة لا يعلمها أو علمها ولكنه نسي أن يزيلها ولم يذكر إلا بعد صلاته فصلاته صحيحة ولا شيء عليه عند جمهور أهل العلم. بينما ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يعيد الصلاة، قال يلزم أن يعيد الصلاة لأن هذا شرط في الصلاة فلا يسقط بالجهل، قال مثله مثل من صلى ولم يتوضأ وليس عنده طهارة من الحدث، قال يلزم أن يعيد الصلاة، الذي يصلي بدون وضوء ناسيا. قال فمثله ذلك، كلاهما شرط للصلاة، والصحيح القول الأول قول جمهور العلماء للدليل الواضح في ذلك وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه. بقي هنا تنبيه، ذكر ابن قدامة أيضا في المسألة قولا ثالثا عزاه إلى مالك وربيعة أنه يعيد ما زال في الوقت ولا يعيد بعد الوقت، قال ما دام في الوقت يعيد، فإذا كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه. وهذا القول ليس معروفا عن مالك وربيعة، إنما هو معروف عن مالك وربيعة في من يصلي وليس عنده طهارة من الحدث، أي لم يتوضأ. نبه على هذا النووي رحمه الله، أو ذكر النووي ضمن القائلين بالقول الأول مالك وربيعة أنهم يقولون أنه لا إعادة عليه. قالوا من القائلين به مالك وربيعة أنه لا شيء عليه. وأما هذا التفصيل عن مالك وربيعة أنه يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت، فهذا المعروف عن مالك في من صلى بدون طهارة من الحدث، لا طهارة الثوب والبدن والمكان. وعلى هذا فالقول الأول هو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره ابن القيم، واختاره الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لدلالة حديث أبي سعيد رضي الله عنه. لا، ليش نستثني ذلك؟ بس عندنا دليل صحيح، دليل خاص، هذا دليل خاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى من العموم. أخ يقول الأخ صالح عبد الله صاحب الجليلة مريض في سرطان، ادعو له ونعم في الأردن، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. رجل كبير في السن ومناصر للسنة، قال الثياب التي ننام عليها كأننا ننام فيها هل تصح الصلاة بها؟ إذا لم يكن عليه شيء من النجاسة يصح الصلاة بها. قال هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هذا المشروع، رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، ومن أسباب إجابة الدعاء. أخي يقول ما صحة حديث من ضيق على المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم؟ الذي يعرف أن الحديث بلفظ من آذى المسلمين هو حديث حذيفة رضي الله عنه في بعض السنن، أظن في سنن أبي داود أو عند الطبراني، وهو مما حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفي خلاف هذا الحديث من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، حديث حذيفة، وغالب ظني أنه في معجم الطبراني،
وهو حسن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. أن يكون شاهد لهذا اتقوا اللعانين ممكن. نعم هذا في هدية الناس أن تجيب عليه لعنة. يقول هل صحيح أن للرعد والبرق تأثير على الذي يتصل بالذبذبات؟ هذا معروف بين الناس والله أعلم أنه ربما يقولون قد وقع هذا. كان بعض الناس يتصل في وقت المطر مع البرق والصواعق وأصيب بها. يقول ما حال حديث إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، وهل يصلح تطبيق هذا في هذا الزمن فقد كثر؟ الحديث صحيح في الصحيحين، ولكن لا بد من فهم معناه. فالحديث في المداحين صيغة مبالغة، قال العلماء في شرح الحديث أي الذين من شأنهم المدح، هذا شأنه ككثير من الشعراء الذي كان في الزمن المتقدم شأنه المدح، إذا وجد أميرا مدح. ليس هو إلا مداح يطلب المال أو يطلب العطاء والنوال، فهذا معنى الحديث. ليس معنى أنك إذا سمعت أخ يثني على أخيه تقوم تحث التراب في وجهه، لا. معنى الحديث المداحين أي الذي هذا شأنهم وهذا عملهم، فإذا رأيتهم من هؤلاء الصنف فاعمل بالسنة. من الذي عمل بهذا الصحيح؟ ها؟ لا، عند عثمان. ها؟ ها؟ من؟ لا، سعد حين حثى في وجه ذاك الذي كان جاء يثني على عثمان يمدحه. سعد أو المقداد؟ ها؟ المقداد من الأسود، ما جاء عن سعد. وهذه فائدة طيبة وفيها خروج من إشكال، وله فائدة طيبة. ينقل أخ عن شيخ الإسلام قال ذكر شيخ الإسلام فرقا بين ما كان من المأمورات وبين ما كان من التروك مع كونه ما من شروط الصلاة، يعني أن من شروط الصلاة ما هو مأمور به، ومن شروط الصلاة ما هو من باب الترك يترك فعله. أن ما كان من المأمور به كالطهارة للصلاة لا يسقط عند النسيان بل عليه الإعادة، وأما ما كان من باب المتروك كإزالة النجاسة فإنه يسقط عند النسيان لحديث أبي سعيد. وهذه فائدة طيبة وتزيل الإشكال، أن شروط الصلاة نوعان، منها ما هو إيجاد وفعل، ومنها ما هو تخلص وترك. فالذي هو إيجاد وفعل هذا لا يسقط بنسيان ولا بغيره إذا كان من شروط الصلاة، كالوضوء. وما كان من باب الترك
كترك النجاسة والتخلص منها فهذا يسقط بالنسيان، ولا يسقط إذا ترك عمدا، وهذا تنبيه طيب، فيكون إزالة النجاسة من باب الشيء الذي يترك، بخلاف الطهارة للصلاة فهو من الأفعال. قال لماذا يغسل ثوبه والمني طاهر؟ في حديث أم حبيبة ربما يكون معه مذي، وأيضا قد يغسله تطيبا وتنظيفا، وإن كان طاهرا لكنه قذر شيء مستقبل.